إذا كان هذا الماء طاهر ماذا يترتب عليه من أثر شرعي؟ يترتب عليه جواز الشرب. جواز الشرب أيضا يمكن أن يجري فيه الاستصحاب، لأننا كنا على يقين من جواز الشرب حينما كنا على يقين من طهارة الماء. الآن نشك أن جواز الشرب باقي أم لا، نتيجة للشك أن طهارة الماء باقية أم لا، فنستصحب جواز الشرب. إذن يجري استصحاب جواز الشرب مع أن جواز الشرب مسبب عن طهارة الماء. إذن الاستصحاب في جواز الشرب، الاستصحاب في الحكم هذا سمى استصحاب مسببي، لأنه مسبب عن طهارة الماء وطهارة الماء السبب لجواز الشرب. إذن الاستصحاب اللي يجري في الموضوع نسميه استصحاب سببي وأصل سببي، والاستصحاب اللي يجري في الحكم نسميه أصل عليكم أصل مسببي أو استصحاب مسببي. هذا كان الكلام في الدرس الماضي. وأما بحث اليوم فهو تتمت هذا البحث المتقدم، فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول في تتمت الاستصحاب السببي والمسببي، والمقام الثاني في بحث التعارض. إذا البحث في هذين المقامين. أما المقام الأول وهو بيان تتمت البحث الماضي، فيقع الكلام فيه في أمور: الأمر الأول في بيان أن الأصل السببي والمسببي قد يكونان متلائمان ومتوافقان، وقد يكونان متخالفان ومتعارضان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي. الأمر الثالث في تعبير الشيخ الأنصاري عن هذا التقديم بالحكومة وبيان معنى ذلك. الأمر الرابع في تعميم فكرة الحكومة. إذن البحث في هذه الأمور الأربعة. أما الأمر الأول وهو بيان أن الأصل السببي والمسببي تارة يكونان متوافقان ومتلائمان، وتارة يكونان متخالفان ومتعارضان. شلون؟ الأصل السببي والمسببي يكونان متخالفين، يكونان متماثلين ومتوافقين، مثل هو هذا المثال المتقدم أنه إحنا نعلم بطهارة هذا الماء، بعدين نشك أنه بقي على الطهارة أم لا، نستصحب طهارة الماء. جواز الشرب، نحن كنا على يقين من جواز الشرب، بعدين نشك جواز الشرب باقي أم لا، نستصحب جواز الشرب. وهذين الاستصحابين، يعني الاستصحاب في السبب والاستصحاب في المسبب، كلاهما متلائمان، ما كفر التعارض بينهما. إذا إحنا استصحبنا طهارة الماء هذا يتلائم مع الاستصحاب الثاني. الاستصحاب الثاني شنو؟ جواز الشرب. طهارة الماء وجواز الشرب شنو؟ أكو بيناتهم تعارض. جواز الشرب وطهارة الماء أمرين متوافقين، ليس بينهما تخالف، ليس بينهما تعارض. فهو إذا كان الماء طاهر إذن يشرب، جواز الشرب موجود. إذن بين الاستصحاب الأول وهو طهارة الماء والاستصحاب الثاني وهو استصحاب جواز الشرب ماكو في التخالف، ماكو في التعارض، توافق بينهما. إذا هو الماء طاهر وجواز الشرب موجود بعد، إذن ليس بين هذين الاستصحابين تخالف وتضاد، بينهما توافق وتلاؤم. في بعض الأحيان لا يكون بين الاستصحاب السببي والمسببي تخالف تعارض. شلون؟ بيان ذلك. مثال آخر: الآن هذا الماء كان طاهرا، ثم نشك أنه بقي على الطهارة أم لا، فنستصحب بقاء هذا الماء على الطهارة. هذا الاستصحاب السببي. إذن الاستصحاب السببي يثبت أن هذا الماء طاهر. ثم الاستصحاب المسببي شلون؟ وذلك بأن كان عندنا ثوب نجس نريد نطهره في هذا الماء. إحنا هذا الماء أثبتنا طهارته بالاستصحاب. الآن عندنا ثوب نحن على يقين من نجاسته ونريد أن نطهره في هذا الماء، بغمسه في هذا الماء. هنا نشوف أن هذا الثوب يجري فيه الاستصحاب أيضا. هذا الثوب كان نجسا قطعا قبل أن نغمس في هذا الماء، هو نجس. الآن بعد غمسه في هذا الماء نشك أنه زالت النجاسة أم لا، يعني إحنا ما ندري، لعل هذا الماء عليكم السلام هذا الماء إذا كان طاهرا طهر الثوب، إذا كان في واقع الأمر الماء نجس لا الثوب باقي على النجاسة. إذا نحن نشك الآن، نحن نعلم أن هذا الثوب كان نجسا قطعا، الآن نشك بغمسه في هذا الماء حصلت الطهارة أم لا، زالت الطهارة أم لا، ويجري الاستصحاب، يجري استصحاب نجاسة الثوب. إذا المسبب وهو هذا استصحاب طهارة الثوب أو نجاسة الثوب، هذا الاستصحاب المسببي نرى أنه ماذا ينتج؟ الاستصحاب المسببي ينتج نجاسة الثوب، لأن هذا الثوب كان نجسا. الآن نشك بغمسه في هذا الماء طهر أم لا، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب النجاسة. إذن الاستصحاب المسببي يثبت نجاسة هذا الثوب. الاستصحاب السببي ماذا كان يثبت؟ الاستصحاب السببي نحن على يقين من طهارة هذا الماء، نشك أنه تنجس أم لا، نستصحب بقاء على الطهارة. الاستصحاب السببي يثبت طهارة هذا الماء، الاستصحاب المسببي يثبت نجاسة هذا الثوب. وطهارة الماء ونجاسة الثوب أمرين متعارضين ومتخالفين. إذا كان الماء طاهر شلون يصير نجاسة بالثوب معه؟ فهو يصير طاهر. إذن الاستصحاب الأول الاستصحاب السببي يثبت نتيجة شنو؟ طهارة الماء. الاستصحاب المسببي نتيجة شنو؟ نجاسة الثوب. وطهارة الماء كما قلنا ونجاسة الثوب أمرين متعارضين ومتخالفين. فهنا نشوف أن الاستصحاب السببي والمسببي بينهما تعارض، بينهما تخالف، مو مثل استصحاب طهارة الماء واستصحاب جواز الشرب، هناك ما أكو تخالف، طهارة الماء هو يترتب عليه جواز الشرب. أما هنا أكو تخالف، هنا نشوف الاستصحاب الأول ينتج طهارة الماء، الاستصحاب الثاني ينتج نجاسة الثوب. بين طهارة الماء ونجاسة الثوب بينهما تخالف، بينهما تعارض. إذا نشوف هنا أن نتيجة الأصل السببي تعارض وتخالف نتيجة الأصل المسببي، فماذا نعمل عند التخالف؟ قد يكون في بعض الأحيان تخالف وتعارض بين الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي، حيث رأينا أن هذا الاستصحاب في السبب ينتج طهارة الماء والاستصحاب في المسبب ينتج نجاسة الثوب. إذا ماذا نعمل عند وقوع التعارض بين هذين الأصلين؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، حيث قالوا أنه هناك قاعدة أنه إذا كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني، يعالج مشكلة الأصل الثاني، فهذا الأصل الأول اللي يعالج مورد الأصل الثاني يكون مقدما على الأصل الثاني. إذا كان عندنا أصلين يعني استصحابين، إذا كان عندنا استصحابين أحد الاستصحابين يعالج مشكلة ومورد الاستصحاب الثاني، فيكون الاستصحاب الأول مقدما على الاستصحاب الثاني. شلون؟ هذا الكلام ينطبق على ما نحن فيه، نحن نرى أن الاستصحاب الأول استصحاب طهارة الماء يعالج مشكلة المورد الثاني والاستصحاب الثاني، يعالج مورد الاستصحاب الثاني. شلون؟ حيث أن طهارة الماء استصحاب طهارة الماء ماذا تثبت؟ الاستصحاب في السبب يثبت طهارة هذا الماء. الاستصحاب الثاني ماذا يثبت؟ يثبت نجاسة هذا الثوب. الاستصحاب الثاني مورد وين؟ مورد المورد ماله والمكان ماله هو طهارة هذا الماء أو نجاسة. إذا كان الماء طاهر والثوب يطهر، إذا كان الماء نجس لا الثوب يبقى على النجاسة. لما نحن بالاستصحاب الأول أثبتنا طهارة هذا الماء، إذن انتهت مشكلة الأصل الثاني. مشكلة الأصل الثاني شنو؟ أنه إحنا ما ندري هذا الماء طاهر أم لا، ولذا ما ندري أن الثوب طاهر أم لا. لما الأصل الأول يقول لك أن هذا الماء طاهر، إذن انحلت المشكلة. إذن بعد المورد الأصل الثاني وهو الشك أنه الثوب طهر أم لا يرتفع معه. ليش؟ لأن الأصل الأول يقول لك أن هذا الماء طاهر، فإذا قال لك أن هذا الماء طاهر إذن هذا الثوب الذي غمس في ذلك الماء يكون طاهرا أيضا بالتبع. إذن نرى أن أحد الأصلين يعالج مشكلة الأصل الثاني، يعالج مورد الأصل الثاني فيكون مقدما عليه. استصحاب طهارة الماء يثبت أن هذا الماء طاهر، إذن انحلت مشكلة الاستصحاب الثاني. مشكلة الاستصحاب الثاني أن نروح شاكين ما ندري أن هذا الثوب طهر أم لا، لما الأصل الأول يقول لك أن هذا الماء طاهر انحلت المشكلة بعد، هذا الثوب غمس في هذا الماء الطاهر إذا صار طاهرا بعد، انحلت مشكلة الاستصحاب الثاني انحلت. إذا كان الاستصحابين بهالصورة أحدهما يحل مشكلة الاستصحاب الثاني، أحدهما يأتي في مورد الاستصحاب الثاني، فيكون ذلك الاستصحاب مقدما على هذا الاستصحاب، يعني أن الاستصحاب الأول مقدم على الاستصحاب الثاني، أو قل أن الأصل السببي يكون مقدما على الأصل المسببي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في تعبير الشيخ الأنصاري عن هذا التقديم في الحكومة، الشيخ الأنصاري والمشهور يعبرون عن تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، يعبرون عنه بالحكومة، يعني حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. الأصل في السبب حاكم على الأصل في المسبب. طبعا شنو معنى الحكومة؟ المعنى التفصيلي للحكومة هذا يجي فيما بعد، الحكومة والورود شنو معناه هذا يجي بعدين تفصيلا. الآن كلامنا إجمالا أن أحد الدليلين مقدم على الدليل الآخر بالحكومة، استصحاب السبب مقدم على استصحاب المسبب بالحكومة، يعني هذا حاكم على ذاك ومتسلق عليه وشارح له ومبين للمراد منه. طبعا معنى الحكومة كما قلنا يجي بعدين الآن إجمالا. فإذا الشيخ الأنصاري يعبر عن هذا التقديم، تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، يعبر عنه بالحكومة، يعني حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. شلون بيان ذلك؟ بيان الحكومة. يقول احنا في كل واحد من هذين الطرفين، هم بالنسبة الى الماء هم بالنسبة الى الثوب، كل واحد من هذين الطرفين نشوف بأركان الاستصحاب موجودة. بالنسبة الى الماء، هذا الماء نحن على يقين من طهارته، ثم شككنا في نجاسته، إذا عندنا يقين وشك، أركان الاستصحاب موجودة بالنسبة إلى الماء، نحن على يقين من الطهارة، ثم شككنا أنه تنجس أم لا فنستصحب بقاء الطهارة. إذا بالنسبة إلى الماء نشوف أن أركان الاستصحاب متواجدة، يقين وشك. بالنسبة إلى الثوب أيضا أركان الاستصحاب متواجدة، عندنا يقين وشك. ليش؟ لأن عندنا يقين بنجاسة هذا الثوب، الآن بعد غمسه في هذا الماء نشوف أنه زالت النجاسة أم لا، إذن عندنا يقين وشك، يقين بالنجاسة ثم شك أن النجاسة باقية أم زالت. إذن في كل واحد من الطرفين، بالنسبة إلى الماء عندنا يقين وشك، بالنسبة إلى الثوب أيضا عندنا يقين وشك. ولكن نشوف بجريان الاستصحاب الأول، بجريان استصحاب السبب، نحن نرى أن الركن الثاني من أركان الاستصحاب في المسبب ينهدم، يعني يزول الشك في المسبب. إذا زال الشك في المسبب شلون بعد يجري الاستصحاب؟ يعني أركان الاستصحاب ما هو بعد الاستصحاب ما يجري، شلون؟ بجريان الاستصحاب في السبب، إذا أجرينا استصحاب السبب ماذا يثبت؟ يثبت طهارة هذا الماء، هذا الماء كان طاهرا، الآن نشك زالت الطهارة أم لا؟ نستصحب بقاء الطهارة. إذن استصحاب السبب ماذا يثبت؟ يثبت أن هذا الماء طاهر. إذا ثبت أن هذا الماء طاهر، إذن بعد شك في نجاسة الثوب بعد ما عندنا حتى نجري استصحاب نجاسة الثوب. إذا كان الماء طاهر، إذن صار الثوب طاهر بعد، شك في نجاسة الثوب ما عندك، أنت تجري الاستصحاب، استصحاب نجاسة الثوب، إذا عندك شك أنه ثوب بعد نجس لولا. بجريان الاستصحاب في السبب احنا نثبت طهارة هذا الماء. إذا ثبتت الطهارة بالاستصحاب بعد شك ما يبقى لك في نجاسة الثوب، قطعا الثوب صار طاهر. إذن بعد ليش تجري الاستصحاب في المسبب؟ ركن الاستصحاب في المسبب منهدم، ان تكون عندك يقين بنجاسة الثوب ثم شك في نجاسة الثوب تجري الاستصحاب، بجريان الاستصحاب في السبب شك في نجاسة الثوب يبقى لك حتى تجري استصحاب نجاسة الثوب. إذا كان الماء طاهر والثوب صار طاهر بعد، إذن استصحاب نجاسة الثوب لا معنى له. إذن رأينا أنه الأصل في السبب يكون هادما للشك للركن الثاني من أركان الاستصحاب في المسبب، فاستصحاب المسبب بعد ما يجري ليش؟ لأن ركن منهدم. إحنا في الاستصحاب نحتاج إلى يقين وشك، بالنسبة إلى نجاسة الثوب يقين وشك ما عندنا، الشك زال. إذا كان الماء طاهر إذا شك بعد ما عندك أن ثوبهم صار طاهر، بعد تجري استصحاب نجاسة الثوب لا معنى له أصلا. إذا رأينا أن استصحاب السبب يكون هادما للركن الثاني من أركان الاستصحاب في المسبب، فلا يجري استصحاب المسبب لأن ركن منهدم. استصحاب نجاسة الثوب هم ما تقول أنها تهدم الركن الثاني ما الاستصحاب طهارة الماء، لأنه الماء أيضا بيقين وشك، يقين بالطهارة وشك أنه بقي على الطهارة أم لا. استصحاب نجاسة الثوب يثبت أن هذا الثوب نجس، إذن شنو معناه؟ إذا كان الثوب نجس إذن الماء هذا أيضا نجس، إذن استصحاب طهارة الماء ما يجري. نقول لا، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه استصحاب طهارة الماء وإثبات طهارة الثوب هذا صحيح. ليش؟ لأن الأثر الشرعي لطهارة الماء شنو؟ أنه كل شيء تغمسه في هذا الماء يصير طاهر، هذا أثر شرعي. طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء فيترتب. أما استصحاب نجاسة الثوب تريد تثبت بهذا الاستصحاب إذا الماء نجس، لا هذا لازم عقلي، هذا لازم تكويني مو لازم شرعي. يعني أن نجاسة الماء ليست لازما شرعيا لنجاسة الثوب، بل بالعكس نجاسة الماء لازمها الشرعي نجاسة الثوب، مو أن نجاسة الثوب لازمها إذا نجاسة الماء، لا بالعكس. يعني أن نجاسة الثوب هذا أثر شرعي لنجاسة الماء، مو أنه نجاسة الماء أثر شرعي لنجاسة الثوب. إذن باستصحاب نجاسة الثوب تقول أنه إذن هذا الماء نجس، إذن استصحاب طهارة الماء ما يجري، لا هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه نجاسة الماء ليست أثرا شرعيا لنجاسة الثوب، هذا لازم تكويني. إذا كان الثوب نجس لازمه تكوينا أن هذا الماء نجس، ونحن قلنا أن الاستصحاب لا يثبت اللوازم التكوينية، الاستصحاب يثبت اللوازم الشرعية فقط. إذن الاستصحاب الأول ينفي موضوع الاستصحاب الثاني، أما الاستصحاب الثاني لا ينفي موضوع الاستصحاب الأول. باستصحاب طهارة الماء بعد ما يبقى موضوع لاستصحاب نجاسة الثوب، ليش؟ يعني الماء طاهر بعد شنو عندك شك أن الثوب صار طاهر؟ الثوب صار طاهر خلاص معك شك ما عندنا. أما إذا بالعكس استصحاب نجاسة الماء نجاسة الثوب، لا هذا ما يثبت أن نجاسة الماء. ليش؟ لأن نجاسة الماء لازم تكويني لنجاسة الثوب مو لازم شرعي، ليس الأثر الشرعي لنجاسة الثوب هو نجاسة الماء، بل بالعكس نجاسة الثوب لازم شرعي لنجاسة الماء، مو أن نجاسة الماء لازم شرعي لنجاسة الثوب. إذن نرى أن الاستصحاب السببي يكون هادما لموضوع الاستصحاب المسببي، باستصحاب السبب وإثبات طهارة الماء لا يبقى موضوع للاستصحاب الثاني، غير الاستصحاب الثاني يصير عندك شك، الاستصحاب الأول يطير هذا الشك بعد، الشك ما عندك أن الثوب صار طاهر، استصحاب نجاسة الثوب لا معنى له. أما استصحاب نجاسة الماء نجاسة الثوب لا، معنى ما يكون مذهب لموضوع الاستصحاب الأول. استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت أن هذا الماء نجس لأنه يصير لازم تكويني، والاستصحاب لا يثبت اللوازم التكوينية. إذن يكون الاستصحاب الأول مقدم على الثاني، استصحاب السبب يكون مقدما على استصحاب المسبب. ليش؟ لأن استصحاب السبب يكون هادما لموضوع المسبب، يعني ما يبقى مجال بعد لاستصحاب المسبب. إذا أنت أثبتت أن هذا الماء طاهر، بعد ماكو مجال لاستصحاب نجاسة الثوب، الثوب طبعا راح يصير طاهر. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع في تعميم فكرة الحكومة، وأن الأصل السببي دائما هو حاكم على الأصل المسببي، يعني سواء كان الأصلين متوافقين مثل استصحاب طهارة الماء واستصحاب جواز الشرب، أصلين متوافقين، أو كان الأصلين متخالفين مثل استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب. سواء كان الأصلين متوافقين أو متخالفين، الاستصحاب السببي دائما هو حاكم على الاستصحاب المسببي. هذا هو التعميم. المراد من التعميم هذا أنه دائما استصحاب السبب حاكم على استصحاب المسبب، يعني الحكومة مو فقط في مورد الأصلين المتخالفين، إذا كان الاستصحابين متخالفين استصحاب السبب حاكم. لا، دائما سواء كان استصحاب السبب واستصحاب المسبب بينهما توافق أو بينهما تخالف، دائما استصحاب السبب حاكم على استصحاب المسبب. وبعبارة أخرى أن استصحاب المسبب يترتب على عدم جريان استصحاب المسبب، استصحاب السبب، يعني إذا كان استصحاب السبب يجري، استصحاب المسبب لا يجري أصلا. إيش وقت يجري استصحاب المسبب؟ استصحاب المسبب يجري إذا لم يجري استصحاب السبب. إذا ما دام الاستصحاب السببي جاري، الاستصحاب المسببي ما يجري، يعني بينهما ترتب، بينهما طولية. الاستصحاب السببي مترتب على الاستصحاب المسببي، مترتب على الاستصحاب السببي ومعلق عليه، بحيث إذا جرى استصحاب السبب استصحاب المسبب ما يجري. إذا استصحاب المسبب إيش وقت يجري؟ فيما إذا لم يجري استصحاب السبب. إذا ما دام عندنا استصحاب سببي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب المسببي. ليش؟ لما تقدم قلنا للحكومة، باعتبار أنت إذا أجريت الاستصحاب في طهارة هذا الماء وأثبتت طهارة هذا الماء، بعد مجال ما كل الاستصحاب الثاني، ما يبقى له مجال. إذا تستصحب نجاسة الثوب شنو معنى؟ لا معنى له، الثوب صار طاهر. أو بالنسبة إلى جواز الشرب، أنت إذا استصحبت طهارة الماء بعد ماكو مجال لاستصحاب جواز الشرب. جواز الشرب شنو معنى؟ إذا كان الماء طاهر بالاستصحاب وجواز الشرب هم ثابت، استصحاب جواز الشرب ما له مجال. إذا بالاستصحاب السببي ينتفي موضوع الاستصحاب المسببي. إذا بجريان الاستصحاب في السبب بعد ما يبقى مجال لأن تجري استصحاب المسبب. إذا دائما الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي بالحكومة. هذا الأمر الرابع. المقام الثاني في بيان التعارض، يقول أنه نحن قلنا أن الأدلة الشرعية على قسمين، الأدلة الشرعية تارة تكون أدلة محرزة، تارة تكون في مورد الإمارات، وتارة تكون أصول عملية وأدلة عملية. يعني أنه إحنا في استفادة الحكم الشرعي نحتاج إلى هذين الدليلين، إما أن نستند إلى الإمارة إلى الدليل المحرز، وإما أن نستند إذا ما عندنا إمارة نستند إلى الأصول العملية. إذن إحنا في استكشاف الحكم الشرعي نحتاج إلى هذين الدليلين، إلى الأدلة المحرزة إلى الإمارات، أو إذا ما عندنا أدلة نضطر إلى الرجوع إلى الأصول العملية. إذا كان كذلك، إذا كان عندنا هذين الدليلين، يقع الكلام أنه إذا صار تعارض بين هذه الأدلة ماذا نفعل؟ يقول التعارض يتصور على أنحاء ثلاثة. تارة التعارض يكون بين إمارتين، بين دليلين محرزين، يعني هذا الدليل المحرز يعارضه دليل محرز آخر، هذه الإمارة تعارضها إمارة أخرى. أفرض أحد الإمارات تقول أن صلاة الجمعة واجبة مثلا، الإمارة الثانية أفرض تقول صلاة الجمعة محرمة. إذن نشوف تعارض بين هاتين الإمارتين. خبر الواحد الثقة يقول أن صلاة الجمعة واجبة، خبر الواحد الثقة الآخر أفرض يقول أن صلاة الجمعة محرمة. إذن هناك تعارض بين هاتين الإمارتين. إذن نشوف أن التعارض قد يقع بين إمارتين، بين دليلين محرزين. هذه الصورة الأولى للتعارض. الصورة الثانية أن يكون التعارض بين الإمارة والأصل العملي، بين الدليل المحرز والأصل العملي. مثلا أن الإمارة تقول افرض بأنه صلاة الجمعة واجبة، نفس المثال صلاة الجمعة واجبة، الأصل العملي أصل البراءة يقول لك لا صلاة الجمعة مو واجبة. إذن يقع التعارض بين الإمارة، بين الدليل المحرز اللي يقول لك أن صلاة الجمعة واجبة، والأصل العملي اللي يقول لك مو واجبة، لا ليس هناك وجوب لها. إذن نرى وقوع التعارض بين الإمارة والأصل العملي. إذن هذه الصورة الثانية، أنه قد يقع التعارض بين الإمارات وبين الأصول العملية. الصورة الثالثة أن يقع التعارض بين الأصول العملية، يعني أصلين عمليين يكون بينهما تعارض. مثلا أصل الاستصحاب يثبت أفرض نجاسة هذا الشيء، وأصل البراءة يثبت عدم نجاسة هذا الشيء. هنا يقع التعارض بين الاستصحاب وبين البراءة، وكلاهما من الأصول العملية. الاستصحاب يثبت نجاسة هذا الشيء مثلا، البراءة لا تقول لك هذا الشيء ليس نجسا. إذن يقع التعارض بين الأصول العملية، بين البراءة وبين الاستصحاب. إذن التعارض له هذه الصور الثلاثة، تارة التعارض بين إمارتين، وتارة التعارض بين إمارة وأصل عملي، وتارة التعارض بين أصلين عمليين. إذن البحث في التعارض يقع في ضمن هذه الفصول الثلاثة. فأول ما نذكر نتعرض إلى التعارض بين الإمارتين، وماذا نفعل، شنو العلاج إذا كان هناك تعارض بين إمارة وأخرى. سيأتي هذا القسم الأول في الدرس القادم. وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسبب، هذا المقام الأول في تتمة البحث الماضي، ويقع في أمور أربعة. الأمر الأول في بيان أنه بين الأصلين، بين الأصل السببي والمسببي، قد يكون توافق وقد يكون تخالف. وفي الحالة التي تقدمت هناك توافق، استصحاب طهارة الماء واستصحاب جواز الشرب متلائمين، ماكو بينهما في التعارض، إلا الماء طاهر جواز الشرب موجود بعد. وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسببي، لا يوجد تعارض بين الأصلين، استصحاب السبب والمسبب في النتيجة، لأن استصحاب طهارة الماء هو معناه بعد جواز الشرب، إذا ماكو بينهما تخالف. لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة، لأن طهارة الماء وجواز الشرب أمرين متلائمين. نعم طهارة الماء وحرمة الشرب مثلا هذا أمرين متخالفين، ولكن طهارة الماء وجواز الشرب أمرين متوافقين متلائمين. ولكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل المسببي معا، يعني في النتيجة بينهما تعارض فيتعارض الأصلان. شلون؟ ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا. إذا استصحبنا طهارته، هذا الماء نحن على يقين من طهارته، هل أن نشك تنجس أم لا؟ نستصحب الطهارة، هذا أصل الأصل السببي. إذا استصحبنا طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا، فإن من أحكام طهارة الماء، إذا كان الماء طاهر والثوب راح يصير طاهر، فإن من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله بذلك الماء. وهذا معناه، هذا شنو معناه؟ معناه أنت إذا أجريت استصحاب السبب معناه أن الماء طاهر، معناه أن الثوب هم طاهر. وهذا معناه أن استصحاب طهارة الماء يحرز تعبدا وعمليا أن الثوب قد طهر، الماء طاهر، فلما تغمس الثوب في هذا الماء يصير طاهر. وهذا معناه أن استصحاب طهارة الماء يحرز تعبدا وعمليا أن الثوب قد طهر، لأن طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء، لأنه أثر شرعي للمستصحب. ولكن إذا لاحظنا الثوب شلون، ولكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أن على يقين من نجاسته، الثوب كان نجس قطعا وعدم طهارته سابقا. ما إذا كان هذا الثوب قد غسل بماء طاهر حقا فيطهر أو لا فيبقى على النجاسة، وبذلك تتواجد الأركان لجريان الاستصحاب في الثوب أيضا، لجريان الاستصحاب استصحاب النجاسة في هذا الثوب وعدم الطهارة في الثوب. ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع، الموضوع شنو؟ طهارة الماء أو نجاسته؟ الحكم شنو؟ طهارة الثوب أو نجاسته المسبب. ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع هو السبب، ويجري الأصل السببي في حكم الماء نفسه ويثبت طهارة هذا الماء، يتعبدنا بطهارة الثوب. إذن الأصل السببي يقول أنه احسب أن هذا الماء طاهر وأن الثوب طاهر، زين الأصل المسببي، وأن الأصل المسببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم والمسبب، ويجري بالنسبة إلى الثوب ويجري في حكم الثوب نفسه، يتعبدنا بعدم طهارة الثوب. لا يقول اعتبر أن الثوب مو طاهر، ليش؟ لأن كان نجس، إذا تشك أنه زالت أم لا تصبح النجاسة، وهذا معنى التنافي. إذا التنافي يصير هناك، الاستصحاب الأول يقول لك الماء طاهر، الاستصحاب الثاني يقول لك الثوب نجس، شلون؟ تخالف بينهما، تعارض بينهما، وهذا معنى التنافي بين نتيجة الأصلين. نتيجة الأصل السببي يثبت طهارة الماء، نتيجة الأصل المسببي يثبت نجاسة الثوب، شلون بينهما تعارض؟ وهذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه شنو العمل؟ ماذا نعمل عند وقوع التعارض بين الأصل السببي والمسببي؟ شنو العلاج؟ العلاج هو تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، وتوجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، وهي شنو القاعدة؟ وهي أنه كلما كان أحد الأصلين وهو الأصل السببي يعالج مورد الأصل الثاني، يعالج مشكلة الأصل المسببي دون العكس، أما الأصل المسببي ما له شغل أصلا بالأصل السببي، دون العكس قدم الأصل الأول الأصل السببي على الأصل الثاني على الأصل المسببي. هذه القاعدة تنطبق على ما نحن فيه، وهذه القاعدة تنطبق على المقام. شلون؟ لأن الأصل السببي إيش يثبت لنا؟ الأصل السببي يثبت أن هذا الماء طاهر، إذن الثوب طاهر، إذن طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء فيترتب، لأن الأصل السببي يحرز لنا تعبدا وعمليا طهارة الثوب، لأن طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء. إذا كان الماء طاهر أثر الشرعي شنو؟ أنه كل ما تشرب فيه يصير طاهر معه، تشرب فيه ثوب أو غيره يصير طاهر، لأنها أثر شرعي لطهارة الماء. ولكن الأصل المسببي شنو؟ الأصل المسببي هم يثبت لنا الموضوع. الأصل المسببي اللي يثبت نجاسة الثوب يثبت لك نجاسة الماء؟ لا ما يثبت، ليش؟ لأن الأصل المسببي ما له شغل بالأصل السببي. الأصل السببي نعم له شغل بالأصل المسببي، لما كان الأصل السببي يقول لك الماء طاهر هم ما يبقى لك مجال أنه يقول هذا الثوب نجس، الثوب صار طاهر. أما إذا استصحبت المسبب وقلت أن هذا الثوب نجس، هذا ما يقدر يقول لك إذا أن الماء نجس، ليش؟ لأن نجاسة الماء مو أثر شرعي لنجاسة الثوب فلا يترتب، لأن الأصل السببي يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب، لأن طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء، هذا صحيح. ولكن الأصل المسببي لا، دون العكس، الأصل المسببي مو معصورة، ولكن الأصل المسببي يعني استصحاب نجاسة الثوب لا يحرز لنا نجاسة الماء. تقول استصحب نجاسة الثوب إذا الماء نجس، لا هذا مو صحيح، ليش؟ لأن نجاسة الماء مو أثر شرعي حتى يترتب، هذا لازم تكويني، إذا كان الثوب نجس لازمه تكوينا عن الماء نجس، مو أثر شرعي، اللوازم التكوينية ما تترتب، نبات اللحية ما يترتب. ولكن الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء ولا ينفي طهارته. يقول لك هذا مو طاهر هذا الماء، لا ما له شغل. ليش؟ لأن هذا أصل مثبت والاستصحاب لا يجري إذا كان مثبتا، لأن ثبوت الموضوع ثبوت نجاسة الماء ليست أثرا شرعيا لحكمه لنجاسة الثوب. نجاسة الماء مو أثر لنجاسة الثوب، بل بالعكس نجاسة الثوب أثر لنجاسة الماء، لأن ثبوت الموضوع يعني ثبوت نجاسة هذا الماء ليس أثرا شرعيا لحكم هذا الموضوع لنجاسة الثوب، بل القضية بالعكس. وعلى هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسبب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في تعبير الشيخ الأنصاري عن هذا التقديم بالحكومة وبيان معنى ذلك. وقد عبر الشيخ الأنصاري والمشهور من العلماء عبروا عن هذا التقديم، عبروا عن ذلك بأن الاستصحاب السببي بهذا التعبير بالحكومة، بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. شلون بيان ذلك؟ لأنه لأن احنا في كل من الماء والثوب عندنا أركان الاستصحاب كنصير موجودة. بالنسبة إلى الماء نشوف عندنا يقين بالطهارة وشك في النجاسة، بالنسبة إلى الثوب أيضا عندنا يقين بالنجاسة وشك في الطهارة. إذن في كل واحد منهم عندنا يقين وشك، لأن الركن الثاني في المسبب، الركن الثاني وإحنا في المسبب عندنا ركن يقين بنجاسة الثوب، الركن الثاني شك في بقاء النجاسة. إذن عندنا هذين الركنين. الركن الثاني في المسبب ينهدم بجريان استصحاب السبب، بعد شك ما يصير عندك في نجاسة الثوب حتى تستصحب النجاسة، لأن الركن الثاني في المسبب في المسبب هو الشك. شنو الركن الثاني؟ الركن الأول في المسبب اليقين بنجاسة الثوب، الركن الثاني الشك في بقاء هذه النجاسة. هذا الركن الثاني ينهدم بجريان استصحاب السبب وإثبات أن الماء طاهر، بعد شك ما يبقى لك في نجاسة هذا الثوب، الثوب مثل طاهر، لأن الركن الثاني في المسبب هو الشك في نجاسة الثوب وطهارته. هذا الركن الثاني. والركن الثاني في السبب شنو؟ الشك في طهارة الماء ونجاسته. الركن الأول في السبب طهارة الماء، نحن على يقين بالطهارة. الركن الثاني نشك أنه تنجس أم لا. إذن في كل واحد منهم أكو ركن يقين وشك. والأصل السببي، إذا جرى الأصل السببي، إذا جرى استصحاب السبب وأثبتنا طهارة الماء بإحرازه، إذا أثبتنا طهارة الماء إذا أثبتنا طهارة الثوب. إذا أثبتت طهارة الثوب شنو معنى استصحاب نجاسة الثوب؟ معنى ما يبقى لمجال. والأصل السببي وجريان الأصل السببي وإثبات أن هذا الماء طاهر، والأصل السببي بإحرازه للأثر الشرعي بإحرازه لطهارة الثوب يهدم الركن الثاني للأصل المسببي. بعد شك ما يبقى لك في طهارة ونجاسة الثوب، الثوب صار طاهر بعد جريان نجاسة الثوب، لا معنى له. والأصل السببي الذي يجري بالنسبة إلى الماء ويثبت أن هذا الماء طاهر يحرز لنا طهارة الثوب. إذن احنا بعد نعلم طهارة الثوب بعد استصحب نجاسة الثوب شنو؟ والأصل السببي بإحرازه للأثر الشرعي وهو طهارة الثوب يهدم الركن الثاني للأصل المسببي. بعد شك في طهارة ونجاسة الثوب ما عندك، الثوب صار طاهر. زين بالعكس شلون؟ لا ما يصير. ولكن الأصل المسببي شلون؟ ولكن الأصل المسببي وهو استصحاب نجاسة الثوب، هذا هم ما تثبت لك نجاسة الماء حتى تقول شلون أنا استصحب طهارة الماء، الماء نجس. لا هذا مو صحيح، لأن استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت نجاسة الماء، لأن نجاسة الماء مو أثر شرعي إلى نجاسة الثوب. ولكن الأصل المسببي باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء، الأصل المسببي ما يقدر يقول لك أنه إذن الماء نجس، عاجز عن ذلك. ليش؟ لأن هذا لازم تكويني مو لازم شرعي. ولكن الأصل المسببي باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء ما يقدر يقول لك أن الماء نجس كما تقدم، فإذا لا يهدم الركن الثاني للأصل المسببي. إذا أركان الاستصحاب في السبب موجودة، عندنا يقين بطهارة الماء، نشك بقيت الطهارة أم لا نستصحب الطهارة. هذا الاستصحاب المسببي ما يهدم الركن الثاني من أركان الاستصحاب في السبب، ما يقدر يقول لك أن الماء نجس. ليش؟ لأن هذا لازم تكويني، لا يعدم الركن الثاني للأصل السببي. فالأصل السببي أركان تامة، عندك يقين بطهارة الماء وشك في بقاء الطهارة السسمة. أما الأصل المسببي أركان مو تامة، عندك يقين بنجاسة الثوب بس الآن هم عندك شك في أن النجاسة باقية، الآن شك معنا، الآن اتبع النجاسة لأن غمس في هذا الماء الطاهر. فالأصل السببي أركان تامة ولذا يجري. الأصل المسببي لا، الركن الثاني من انهدم فلا يجري. فالأصل السببي تام الأركان فيجري، والأصل المسببي قد انهدم ركنه الثاني فلا يجري. إذن الاستصحاب السببي يكون حاكما على الاستصحاب المسببي، يعني إذا جرى استصحاب السبب استصحاب المسبب بعد يجري. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع في تعميم فكرة الحكومة، وأن الأصل السببي دائما حاكم على الأصل المسببي سواء كان بين الأصلين تخالف أو بينهما توافق، يعني أن هذا التقديم مو فقط في صورة الأصلين المتخالفين، لا، حتى إذا كان الأصلين متوافقين مثل استصحاب طهارة الماء وجواز الشرب، في كلتا الحالتين على أي حال الأصل السببي مقدم، يعني مع جريان الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي. وقد عممت فكرة الحكومة للأصل السببي على الأصل المسببي لحالات التوافق بين الأصلين أيضا، يعني مو فقط في حالة التخالف، حتى في حالة توافق الأصلين توافق الاستصحابين مع ذلك استصحاب السبب مقدم. فاعتبر الأصل المسببي طوليا، يعني في طول الأصل السببي، يعني يجي وراء إلى الأصل السببي يجري، هذا ما يجري إيش وقت يجري الأصل المسببي، إذا الأصل السببي ما جرى الأصل المسببي يجري. فاعتبر الأصل المسببي طوليا دائما ومترتبا على عدم جريان الأصل السببي. إذا جرى الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي. إذا أنت بالاستصحاب أثبتت طهارة هذا الماء، إذا بعد أكو مجال أن تستصحب جواز الشرب. إذا هو الماء طاهر بعد جواز الشرب موجود، الاستصحاب شنو؟ عبث، هذا ما له معنى، ينتفي موضوع الأصل الثاني. باستصحاب طهارة الماء لا يبقى مجال لاستصحاب جواز الشرب، لأن باستصحاب طهارة الماء جواز الشرب لم يثبت. بالنسبة إلى التخالف أيضا كذلك، باستصحاب طهارة الماء لا يبقى مجال لاستصحاب نجاسة الثوب، لأن باستصحاب طهارة الماء يثبت أن هذا الماء طاهر وأن الثوب طاهر، إذا لا تصل النوبة لاستصحاب نجاسة الثوب. فاعتبر الأصل المسبب طوليا دائما ومترتبا على عدم جريان الأصل السببي سواء كان بين الأصلين تخالف أو توافق، سواء كان الأصل السببي والمسببي، سواء كان الأصل المسببي موافق للأصل السببي أو مخالف. ليش أنه هذا مترتب على عدم جريان الأصل السبب؟ ليش أن الاستصحاب السببي دائما مقدم؟ ليش؟ لأن الأصل السببي إذا جرى ألغى موضوع الأصل المسببي. بعد الأصل المسببي ينتفي، أنت إذا أثبتت بالاستصحاب طهارة الماء بعد شك ما يبقى لك حتى تجري استصحاب جواز الشرب. إذا كان الماء طاهر جواز الشرب موجود، إذا كان الماء طاهر طهارة الثوب موجودة، شك ما يبقى لك في طهارة ونجاسة الثوب حتى تجري استصحاب، لأن الأصل السببي إذا جرى انتفى موضوع الأصل المسببي، ألغى موضوع الأصل المسببي على أي حالين. هذا المقام الأول بأموره الأربعة. وأما المقام الثاني في بحث التعارض، عرفنا فيما سبق أن الأدلة الشرعية على قسمين، نستنبط الحكم الشرعي إما بتوسط الإمارة وإما بتوسط الوصول العملية. عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة الإمارات والأدلة العملية أو الأصول العملية. بناء على هذا يقع الكلام في التعارض الآن، ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض. التعارض يكون على أنحاء ثلاثة وصور ثلاثة. تارة يكون التعارض، فالبحث يقع تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، بين إمارتين، الإمارة الأولى تقول بحرمة صلاة الجمعة الإمارة الثانية تقول بوجوب صلاة الجمعة إذا بينهما تعارض، وأخرى التعارض بين أصلين ودليلين عمليين، كما الاستصحاب يثبت نجاسة هذا الثوب مثلا، والبراءة أخرى تثبت طهارة هذا الثوب. إذن استصحاب وبراءة، الاستصحاب والبراءة نشوف بينهما تنافي، الاستصحاب بين الأصلين العمليين، الاستصحاب يثبت الطهارة، البراءة مثلا البراءة تثبت الطهارة، الاستصحاب يثبت النجاسة. إذن بين هذين الأصلين تعارض وتنافي. وثالثة يكون التعارض بين دليل محرز وأصل عملي، يعني بين الإمارات والأصول العملية. الإمارة تقول أنه صلاة الجمعة واجبة، الإمارة الأصل يقول أنه أصل براءة، يقول لا صلاة الجمعة مو واجبة. إذن بين الإمارة وبين الأصل العملي أيضا تعارض وتنافي. فالكلام إذن في ثلاثة فصول. الفصل الأول التعارض بين الإمارتين، بين الدليلين المحرزين. الفصل الثاني التعارض بين أصلين عمليين. الفصل الثالث بالتعارض بين الإمارة والأصول العملية. فالكلام في ثلاثة فصول نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله.